من سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، يقول الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه: الناس علية وسفلة، الناس علية وسفلة. قال: فالعلية من عرف الطريق إلى الله وسلكها، والسفلة من لم يعرف الطريق إلى الله ولم يتعرفها، فهذا هو المهين، ومن يهن الله فما له من مكرم. قال: الناس علية وسفلة، فالعلية من عرف الطريق إلى الله وسلكها، والسفلة الذي لم يعرف الطريق إلى الله ولم يتعرفها، فهذا هو المهين، ومن يهن الله فما له من مكرم. لذا هذه الدروس في مدارج السالكين في شرح منازل إياك نعبد وإياك نستعين، هذا الكتاب للإمام ابن القيم يبين طبيعة الطريق إلى الله تعالى، ويبين كيفية السلوك إلى الله. هذا علم مهجور في هذا الزمان، وهو علم القلوب، علم القلوب، كيف نتعامل مع رب العالمين، كيف نعرف أمراض قلوبنا، كيف نستقيم على أمر الله، كيف ذلك؟ كل هذا أيها الإخوة يبينه الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في هذا الكتاب، كتاب المدارج. ونحن عندما ننتقل من منزلة إلى منزلة، نحن بمثابة الذي يلتقط الأزهار الطيبة من بستان يانع، ينتقل من زهرة إلى زهرة، والمقصود النجاة. نحن أيها الإخوة قبل أن نكون طلاب علم، نحن طلاب نجاة، المقصود أن ننجو عند الله. كل ما ذكر سابقا، منزلة اليقظة، منزلة الفكرة، منزلة المحاسبة، منزلة التوبة، هذه المنزلة التي نحن فيها منزلة الإنابة، إنما هي ليستقيم العبد ولينجو عند ربه. وهناك فرق أيها الإخوة الكرام بين العلم وبين الحال، وهذا الذي يفرق الإمام ابن القيم رحمه الله بين، يقول هناك فرق بين العلم وبين الحال. العلم تعرف معلومات، أنت تعرف التوحيد، أركان التوحيد، شروط التوحيد، ثم تأتي أنت إلى نواقض التوحيد، لكن كل هذا يسمى علما. لكن هل عندك أنت حال التوحيد؟ هل عندك حقيقة التوحيد، أنك تفرد الله بالحب والرجاء والخوف والإنابة والاستجابة؟ هل عندك هذه الحقيقة؟ إذن في فرق بين علم التوكل، كيف نتوكل على الله، نذكر آيات التوكل، أحاديث التوكل، أقوال السلف في التوكل، ونذكر أقوال أهل العلم في التوكل، لكن كل هذا اسمه علم التوكل. ففرق بين علم التوكل وحال التوكل. نجلس نتكلم آيات التقوى في القرآن، أحاديث التقوى في السنة، أقوال العلماء في كلمة التقوى، كيف تتحصل على تقوى الله، هذا اسمه علم التقوى، لكن حال التقوى يختلف. فهناك فرق بين العلم والحال. المقصود من هذا الدرس أن نتعلم ليكون علمنا حالا، ليكون علمنا حالا في حياتنا أيها الإخوة. إذا ذكرنا منزلة المحاسبة، فلتكن هذه المنزلة ليس علما، فلتكن هذه المنزلة حالا من الأحوال يرتقي الإنسان به دائما في حياته. ونحن مع منزلة الإنابة، وهذه المنزلة توقفنا معها قبيل شهر رمضان. والإنابة تتضمن الإسراع إلى مرضاة الله والرجوع إليه، ويهدي إليه من أناب، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، إن في ذلك أفلم ينظر السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. منزلة الإنابة الرجوع إلى الله. وذكرنا أن الإنابة تستقيم وأن الإنابة ثلاثة أشياء. الإنابة ثلاثة أشياء: الرجوع إلى الحق إصلاحا كما رجع إليه اعتذارا، والرجوع إليه وفاء كما رجع إليه عهدا، والرجوع إليه حالا كما رجع إليه إنابة. هذه ثلاثة أشياء. الإنابة أنا منيب إلى الله يعني راجع إلى الله. طب كيف ترجع إلى الله؟ ثلاثة أشياء: الرجوع إلى الحق إصلاحا كما رجع إليه اعتذارا، والرجوع إليه وفاء كما رجع إليه عهدا، والرجوع إليه حالا كما رجع إليه إجابة. ونحن مع النوع الثاني وهو الرجوع إلى الحق وفاء كما رجع إليه عهدا. وقد قلنا إن أعظم الوفاء الوفاء مع الله. إن أعظم الوفاء، إن أجل أنواع الوفاء الوفاء مع الله. بعض الناس يعيش عقلية الغدر مع رب العالمين والخيانة مع رب العالمين. مع الله هو يخون مع البشر ويغدر مع البشر، لكن الأقبح منه أن يغدر مع الله. وقلنا قبل رمضان، قلنا بعض الناس سيدخل رمضان يعيش بعقلية الغدر مع رب العالمين، غادر، يعني يدخل الصلاة في رمضان شهر كامل شهرا كاملا وهو يقول إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، بصلي التراويح 11 ركعة وهو بيقول إياك نعبد وإياك نستعين. انتهى رمضان، انتهت إياك نعبد وإياك نستعين. فالوفاء إياك نعبد وإياك نستعين، أين الوفاء بها؟ أين الوفاء بهذا العهد الذي قلته أنت تصلي؟ أين الوفاء بهذا العهد؟ إذا الوفاء الرجوع إليه وفاء كما رجع إليه عهدا. قال رحمه الله: وإنما يستقيم الرجوع إليه عهدا كما رجع إليه وفاء كما رجع إليه عهدا. قال بثلاثة أشياء: أولا بالخلاص من لذة الذنب، وثانيا بترك الاستهانة بأهل الغفلة، وثالثا بالاستقصاء في رؤية علة الخدمة. هذه كلمات الإمام الهروي رحمه الله. كيف ترجع إلى الحق وفاء كما رجعت إليه عهدا؟ بثلاثة أشياء: أولا بالخلاص من لذة الذنب، وثانيا ترك الاستهانة بأهل الغفلة تخوفا عليهم مع الرجاء لنفسك، وثالثا الاستقصاء في رؤية علة الخدمة. أولا أيها الإخوة، ترك لذة الذنب، التخلص من لذة الذنب. ينبغي أن تنظر دائما العبد المنيب، أن ينظر إلى دائما إلى ذنبه الذي أذنبه إلى أنه الذنب الأخير. يعني عمل ذنبا ينبغي أن ينظر إليه فيقول هذا آخر ذنب في حياتي، بل هذا الذنب الذي أوقع بيني وبين الطاعات وحشة، وأوقع بيني وبين الإيمانيات غربة، هذا الذنب هو الذي قصم ظهر البعير، هذا هو الذنب الأخير. هذه لحظة الصدق أيها الإخوة مع رب العالمين، أن العبد يأتي إلى نفسه فيقر بذنبه. ذلك العلماء يقولون أقر بذنبك أولا ثم اطلب التجاوز عنه، فإن جحود الذنب ذنب آخر يحتاج إلى توبة. أقر بذنبك أولا ثم اطلب العفو من ذاك، ثم اطلب التجاوز عنه. لأنه الإنسان إذا ما أقر بذنبه ابتداء كيف سيطلب التجاوز عنه ثانيا؟ فإذا لم يقر بذنبه ولم يطلب التجاوز عنه فهذان ذنبان، فكيف يريد التجاوز عن ذنبه ولم يقر به أصلا؟ فالإقرار بالذنب أولا، وأن تنظر إلى هذا الذنب أنه آخر ذنب. ولذلك أن يحول الذنوب التي كانت عنده سابقا إلى لذات من الطاعات. قال الخلاص من لذة الذنب، بعض الناس أيها الإخوة صحيح يتوب إلى الله ويبدأ في طريق الاستقامة، لكن والله ما زالت عنده اللذات السابقة للذنوب، ما زال يستحضر تلك اللذات السابقة. زنى مثلا فعل الزنا، فما زال يستحضر تلك الليالي الحمراء. شرب الخمر، ما زال يستحضر ذلك السكر الذي سكره ويتذكر لذة الذنب. والأصل إذا تذكر الإنسان ذنبه ينبغي أن يتذكره على وجه التحسر لا على وجه التلذذ. قال الخلاص من لذة الذنب. هل ينسى الإنسان ذنبه أو يذكر ذنبه؟ هل الإنسان منا يا إخوة ينسى ذنبه أو يذكر ذنبه؟ أيهما أحسن؟ أيهما أفضل؟ أن يذكر ذنبه أو أن ينسى ذنبه؟ الله عز وجل قال ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. ونسي ما قدمت يداه، نسيان الذنب ذنب، نسيان الذنب وذنب النسيان، نسيان الذنب وذنب النسيان، يعني النسيان ذنب آخر ونسيان الذنب. والإنسان متى ينسى ذنوبه؟ متى ينسى ذنوبه؟ ينسى ذنوبه إذا أمن العقوبة، يقول أنا غير معاقب، فينسى ما أسلف سابقا، فذكر بآيات ربي فعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. وذلك الإمام ابن الجوزي رحمة الله تعالى عليه يقول وآه من عقاب يتأخر حتى ينسى سببه. قال وآه من عقاب يتأخر حتى ينسى سببه. ممكن واحد يذنب اليوم ويعاقب غدا فيتذكر يقول والله اليوم العقوبة نزلت علي بسبب الذنب اللي أذنبته البارحة، لكن لما ينسى الذنب يعاقب على ذنب أذنبه قبل 10 سنوات فلا يتذكر. قال آه على من عقاب يتأخر حتى ينسى سببه، يعني ينسى سبب ذاك العقاب. والإنسان أيها الإخوة لما يتذكر ذنبه يكون ذلك أدعى دائما، يكون ذلك أدعى إلى احتقار عمله، إلى احتقار عمله وإلى استصغار نفسه. فالذي يتذكر، الذي لا يتذكر ذنوبه دائما يذكر محاسنه، يعني ما يذكر. بعض الناس بلغ 50 سنة 60 سنة ما يذكر أيام ما فعل من الشباب، قل والله الحمد لله أنا من أهل المساجد الآن وأنا أحسن من الناس، هيني بقرأ قرآن وبصلي وكذا. طب اتذكر أنت أيام الشباب ماذا فعلت؟ يعني لماذا تحتقر الآخرين؟ تذكر ماذا فعلت أنت سابقا، لماذا تنسى ما كنت عليه أنت؟ يا إخواني ربما ذنب واحد قليل يحبط العمل العظيم، ربما الذنب القليل يحبط العمل العظيم. وهذا اليوم قرأت تغريدة للشيخ عبد العزيز الطريفي حفظه الله، هو يقول ربما الذنب القليل قد يحبط العمل العظيم. قال كيف ذلك؟ استدل بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل في غزوة منزلا فيه ضيق، يعني الناس قد ضايقوا على أنفسهم، هذا ضيق على أخي وهذا ضيق على أخي، في غزاة في غزوة في جهاد، ونزلوا مكان هذا ضيق على أخي وذاك ضيق على أخي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من ضيق منزلا أو قطع طريقا فلا جهاد له، من ضيق منزلا أو قطع طريقا فلا جهاد له. يقول هنا التضييق على الناس هذا ذنب يسير، يعني نزلهم منزل، نزلوا ليلا يناموا هذه الليلة ويمشوا، والتضييق يعني شيء بسيط، يعني في بالنظر يعني نقول هذا إيش الذنب، يعني هو من عظائم الذنوب كبائر الذنوب، هو مجاهد نزلوا منزلا فضيقوا على بعضهم، أو قطع طريقا. قال من ضيق منزلا أو قطع طريقا، انظر العمل العظيم الجهاد، قال من ضيق منزلا أو قطع طريقا فلا جهاد له. فربما يا أخي عندك ذنب تحتقره ونسيته، لكن وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. نسيته، أنت ما عددته بالحسبان، نظرة نسيتها، كلمة نسيتها، موقف سيء عملته ونسيته، ولو أيام الشباب الآن اللي من 50 وكذا، ولو أيام الشباب ربما نسيته أنت، لكن هذا العمل ربما يحبط أعمالك الكثيرة وهي أعمال عظيمة عند رب العالمين. فلذلك الذنب هل تتذكره أو تنساه؟ قالوا إذا كان تذكره يدعوك إلى التواضع واحتقار نفسك فابقى تذكر ذنبك، لا سيما إذا مدحك الناس، إذا مدحك الناس وأثنوا عليك وانت صاحب الخير وانت ما شاء الله من أهل المساجد وانت من أهل الدين، قل لهم وأنت من قلبك، من قلبك قل أنا أعلم بحالي بكم منكم، أنا أعلم بحالي منكم، أنا أعلم بنفسي منكم، أنا صاحب الذنوب، تذكر ما أسلفت وأنت وتذكر ما فعلته ولا تفخر على الآخرين. الآن أيها الإخوة، التخلص من لذة الذنب، ربما الإنسان يذكر الذنب السابق أو يستحضر الذنب السابق فينسى ما فعله أو اقترفه فيستحضر تلك اللذات السابقة، يعني مختصر بظل حمل الماضي، كثير بظل حمل الماضي. الآن عندنا منزلتان، المنزلة الأولى أنه عبد فعلا تأتي هذه اللحظات، وما من واحد فعل معصية إلا تأتي هذه اللحظات، أنه يتذكر الذنب السابق ولذة الذنب السابق. الآن هل الأفضل أن ينسى ذاك الذنب ولذته وألا يستحضرها مطلقا، أو إذا ذكرها أن يجاهد نفسه؟ يعني إذا أيهما أفضل، الذي ذكر لذة الذنب فجاهد نفسه، أو الذي لم يذكرها مطلقا، مطلقا لم يذكرها فأصبح في مرضاة الله وتلذذ بعبادة ربه عز وجل، أيهما أفضل؟ قال بعضهم قال هذا أكمل، لأنه جاهد نفسه، يعني هو تذكر الذنوب لكنه جاهد نفسه عليها، فمن ساق وراءها، يعني هو صحيح ذكر لذة الذنب السابق، قال أعوذ بالله، وأولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم، لكن قالوا الأكمل أن يصل إلى مقام القرب من الله بحيث لا يذكر الذنب لذة الذنب مطلقا، وهذا مقام أعلى أيها الإخوة. فيقول ابن القيم وإن كان الأول أشق، وإن كان الأول أشق فإن الثاني أفضل. يعني أيهما أفضل في الصلاة؟ في الصلاة الذي يأتيه الشيطان ويدافعه ويدفع وسوسته، أو الذي أوقف قلبه بين يدي ربه فلم يأتي الشيطان مطلقا؟ الثاني أفضل من الأول. الأول يقول عنه ابن القيم قال فهو في جهاد وصلاة، هو في جهاد وصلاة، يعني اللي هو في الصلاة بيجي الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يدفع كيد الشيطان مرة أخرى، يدفعه، هذا لا شك إنه عمل عظيم. قال ابن القيم قال فهو في جهاد وصلاة، يعني هو مجاهد ومصلي، لأنه بجاهد الشيطان، لأنه الجهاد مش فقط جهاد العدو والسيف والسنان، لا، الإمام ابن القيم ذكر 12 نوعا للجهاد، 12 نوعا للجهاد في سبيل الله، فمنها جهاد النفس وجهاد الشيطان، جهاد الشيطان نوع من أنواع الجهاد، فالذي يجاهد في الصلاة قال هو في جهاد وصلاة، لكن في مرتبة ذكرها ابن القيم أعلى منه، ألا وهو الذي يكون مقرب من ربه، يعني قال وهو الذي وضع قلبه بين يدي ربه فلا يفكر إلا في الصلاة مطلقا، لا يفكر مطلقا إلا في الصلاة، قال فهذا أكمل حالا. وإن كان الأول أشق، يعني هو الأول بيعيش بمجاهدة، جزا الله خير، هذا عمل عظيم، أشق، لكن الثاني أفضل. وليس دائما أيها الإخوة، ليس دائما الأشق هو الأفضل، ليس دائما من الأعمال الأشق هو الأفضل. قال والدليل، يقول الإمام ابن القيم الدليل أن درجة الإيمان أعلى من درجة الجهاد، والجهاد أشق، الجهاد السيف، حمل الحمل على العدو والمقاتلة والمدافعة والاستشهاد، درجة الجهاد درجة عظيمة، لكن أيهما أعظم عند الله، الإيمان أو الجهاد؟ الإيمان، مع أن الجهاد أشق، الجهاد أشق، لكن الإيمان لو جزئية من جزئيات الإيمان أعظم من الجهاد، يعني الإيمان بالملائكة الإيمان بالملائكة أفضل من الجهاد في سبيل الله. طبعا ما فضل الجهاد يعني منزلت، لكن إذا جئنا إلى التفاضل بين أمرين، قال وكذلك درجة الصديقين أعلى من درجة المجاهدين والشهداء. درجة صديق أعلى من درجة شهيد. ذلك قال الله ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين، وثانيا والصديقين، وثالثا والشهداء، ورابعا والصالحين. إذن الأول النبيون وهم أعلى الناس مقاما، يليهم من شهداء، لا الأعلى أعلى من الشهداء الصديقون. طب الصديقون ماذا فعلوا؟ ما هي هذه المنزلة التي وصلوا إليها، منزلة الصديقية؟ ماذا فعلوا؟ يعني ما هو الفعل الذي فعلوه؟ هل حملوا السلاح؟ هل جاهدوا؟ هل قاموا؟ ماذا فعلوا؟ والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. هذا الذي فعلوه، والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. فيقول الإمام ابن القيم درجة الصديقية أعلى من درجة الشهادة، درجة الصديقية أعلى من درجة الشهادة. لذلك أبو بكر أفضل الخلفاء الأربعة وإن كانوا الثلاثة ماتوا شهداء. أبو بكر أفضل من الثلاثة وإن كانوا الثلاثة ماتوا شهداء، وأبو بكر لم يمت شهيدا، يعني ما قتل شهيدا. عمر شهيد المحراب، عثمان شهيد البغاة الخوارج الذين خرجوا عليه، عثمان، علي بن أبي طالب شهيد قتله عبد الرحمن بن ملجم الخارجي. ثلاثة من الخلفاء أيها الأخوة أبو بكر أفضلهم، أبو بكر ما مات شهيدا، أبو بكر ما مات شهيدا. لأن كل الناس يقولوا فعلا من الموت شهداء شيخ، منحب الشهادة في سبيل الله، نحب أن نقاتل، جميل وحسن، لكن أنت تستطيع أن تصل لدرجة الصديقية، لماذا لا تصل إلى درجة الصديقية فهي درجة أكمل من الشهادة؟ لماذا لا تصل إلى درجة الصديقية وهي درجة أكمل من الشهادة؟ طبعا الصديقية مختصرة، الصديقية أن تصدق كل ما أخبر به رب العالمين أو أخبر نبيه الأمين، بذلك تكون صديقا. الصديق يعني أبو بكر الصديق لماذا سمي بهذا الاسم؟ لأنه صدق كل ما أخبر به رب العالمين، والصحابة كذلك، لكن أبو بكر حاز قصب السبق في ذلك، حاز قصب السبق في ذلك، وسبق الصحابة في هذه المنزلة، ولذلك استحق أن يأخذ وسيجنبها الأتقى. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كلام يعني يحسن أن يكون نثرا، يحسن أن يحفظ حتى في كتابه الفوائد، قال هذا هو أبو بكر الصديق الذي عاين طائر الفاقة يحوم حول حب الإيثار، فألقى له الصديق حب الحب على روض الرضا، واستلقى الصديق على فراش الفقر آمنا مطمئنا، فنقل الطائر الحب إلى حوصلة المضاعفة وتركه هناك، ثم علا على أفنان الشجرة الصدق ليغرد للصديق بأغلى وأعلى فنون المدح، وهو يتلو في حقه قول ربه وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. قال هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فإذا عبودية من يجاهد نفسه على لذة الذنب نعم قد تكون أشق، لكن لا يلزم من مشقتها أن تكون أفضل، فأفضل الأعمال الإيمان بالله، الجهاد أشق منه وهو تالية في وهو يتاليه في الدرجة. إذن الخلاص من لذة الذنب، الخلاص من لذة الذنب. ومر معنا في الكلام الرجوع إلى الحق إصلاحا، التوجع للعثرات، التوجع للعثرات، مش فقط تنسى لذة الذنب السابق، مش أنت تنسى لذة الذنب السابق حتى تحسن الإنابة إلى الله، لا ينبغي أن تتوجع على ذنبك، فكل ذنب أذنبته ينبغي أن تتوجع وأن تتألم له، مش تتلذذ بس تذكر الذنب السابق، ينبغي أن تبكي وأن تعصر عينيك بكاء من خشية الله هنا قبل أن تبكي هناك. أيها الإخوة، من بكى على ذنبه هنا لا أجاره بكاؤه هناك من نار جهنم، وأما أهل جهنم فيبكون البكاء الشديد حتى يبكون الدم بعد أن تنقطع الدموع، ولكن هذا البكاء لا ينفعهم شيئا، فقطرة دمع هنا قطرة دمع هنا تقيك حر جهنم هناك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار أحد بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع. لا يلج النار، لا يدخل النار أحد بكى من خشية الله، بكى من خشية الله إخلاصا حتى يعود اللبن في الضرع. البكاء هنا قطرة تنفعه، هناك بحار دموع لا تنفع. فإذا الخلاص من لذة الذنب. قال: وثانيا ترك الاستهانة بأهل الغفلة. ترك الاستهانة بأهل الغفلة من علامة الإنابة إلى الله. لا شك أننا أيها الإخوة نرى الغافلين، نرى المعرضين عن رب العالمين، نرى التائهين، لكن هل المطلوب منا أن نرحمهم أو أن نستهين بهم؟ اسمع ماذا قال الإمام ابن القيم. قال: ترك الاستهانة بأهل الغفلة والخوف عليهم مع فتحك باب الرجاء لنفسك، فترجو لنفسك الرحمة وتخشى على أهل الغفلة النقمة، ولكن أرجو لهم الرحمة، يعني أرجو لهؤلاء الرحمة. وهذه وظيفة الناصح الأمين، أنه يرجو للآخرين الرحمة. الفرق بين النصيحة والتعيير، شوف هذا، شوف الكلمة هذه، الفرق بين النصيحة والتعيير، عنوان كتاب للإمام ابن رجب الحنبلي، هكذا عنوان الكتاب: الفرق بين النصيحة والتعيير. لأن الناصح محب، الناصح أيها الإخوة رحيم بمن ينصحه، والذي يعير هدفه التعيير أصلا، ما عنده رحمة. الفرق بين النصيحة والتعيير، هكذا اسم الكتاب. فلذلك يقول الفضيل: المؤمن يستر وينصح، والفاجر يهتك ويعير. المؤمن يستر وينصح، وجدت عاصيا الواجب عليك أمران: أولا أن تستره، وثانيا أن تنصحه. والفاجر يهتك ويعير. الفاجر أول ما بشوفه بتحول هذا الخبر من النظر إلى الفيسبوك وتويتر والواتساب، تتحول إلى أخبار عامة، لأنه قال والله شفته هذا وش بصور وبنشر، يهتك ويعير: أنت فعلت كذا، أنت عملت كذا. الفاجر يهتك ويعير، والمؤمن يستر وينصح. ومخالطة الناس أيها الإخوة والصبر على أذاهم ونصيحتهم أولى من اعتزال الناس. فإياك يا أخي، إياك، وهذا من علامات الإنابة، إذا رأيت نفسك من أهل المسجد، من أهل الصلاح، من أهل الصلاة، إياك أن تستهين بأهل الغفلة. فكم من عبد كان فاجرا عاصيا أقبل على الله بلحظة أيها الإخوة، وسبقني وسبقه، أليس كذلك؟ ألم يكن هناك أناس من العصاة فأصبحوا دعاء؟ أما كانوا فجرة أشقياء فأصبحوا أبرارا أتقياء؟ أصبحوا أتقياء حفاظا لكتاب الله تعالى، أصبحوا صادقين. يوسف ابن الحسين قال: كنت مع ذي النون المصري وعلى عند غدير، يعني عند جدول صغير من الماء، قال: فرأينا عقربا تأتي من بعيد فتركب على ظهر ضفدع، فقطع بها الضفدع، وذكر هذا الإمام ابن قدامة في التوابين، قال: فقطع الضفدع ذاك الغدير الصغير، فقلنا: إن لهذا العقرب مع الضفدع شأن. قال: فقطع الغدير، فلما قطع الغدير هذا الضفدع جاء وإذا بنا نتبعه. قال: فإذا رجل ثمل سكران، وإذا حية عظيمة تقترب منه تريد أن تلدغه. قال: فانقض العقرب على الحية فشقها نصفين، انقض العقرب على الحية فشقها نصفين فقتلها. قال ذو النون المصري، قال يوسف بن حسين، قال: فجاء ذو النون المصري إلى ذاك النائم السكران فقلنا له: يا هذا قم وانظر كيف نجاك رب العالمين، هذه الحية أرادت أن تلدغك وتلسعك، فجاء هذا العقرب بحفظ من الله فدافع عنك، انظر كيف نجاك وانت ثمل سكران. ثم أنشد ذو النون المصري يقول: يا غافلا والجليل يحرسه من كل سوء يدب في الظلم، كيف تنام العيون عن ملك تأتيك منه وافر النعم. قال: فاستيقظ ذاك السكران العاصي، قال فقال: أهكذا يحفظني وأنا أعصيه؟ هذا حاله مع من عصاه، فكيف بمن أطاعه؟ ثم ولى هاربا. فقال ذو النون المصري: إلى أين؟ فقال الرجل: إلى طاعة الله. فلا تستهن بأهل الغفلة، أهل الغفلة يمكن يصبحون أهل طاعة وأهل إيمان وأهل تقوى وأهل توحيد وأهل استقامة. لا تستهن. إذن ترك الاستهانة بأهل الغفلة مع الرجاء أن يتوب الله عليهم، هذا من علامات الإنابة والاستقامة. وثالثا أيها الإخوة، من علامات الرجوع إليه عهدا كما رجع إليه وفاء، قال: الاستقصاء في رؤية علة الخدمة. نكمل إن شاء الله الدرس القادم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.